ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الرابع من هذه الدورة العلمية الأولى، وفي قراءتنا لهذه المتون المباركة. ويتواصل الكلام والقراءة في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقفنا في باب صفة الصلاة عند بيان صفة الركوع. إذا انتهى من القراءة يكبر ويرفع يديه مع التكبير، ثم يركع كما بيّن المصنف، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويقبض بركبتي، هذه السنة. ويقول: ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يجعل رأسه مستقيما مع ظهره، لا يطاطئه ولا يصوبه. ويقول: سبحان ربي العظيم، مكرر 3 مرات، وإن قال يعني الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فحسن. نعم،
فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله من الحمد، إن كان إماما أو منفردا. ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
نعم، يرفع رأسه، والرفع من الركوع ركن، كما أن الركوع ركن والرفع من الركوع ركن. ثم يعتدل قائما، يقول: سمع الله لمن حمده. ويقول يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم يقول الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم يقولون: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو أي صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه هنا أحبتي في الله على وجوب الالتزام بالصيغ الواردة، لا يجوز التلفيق. بعض الناس يعني يريد أن يقول أدعية أخرى، وهذا جيد، هذه من الأسباب كما قرر أهل العلم التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، أن ينوع في الأدعية، وهذا أفضل. ولكن لا بد أن يضبطها، لا يصلح أن يلفق الدعاء إذا كان يصعب عليه الحفظ، أو كان تختلط عليه الأمور، فإنه يلزم دعاء واحدا ويحافظ عليه والحمد لله. نعم،
ثم يسجد على أعضاء السبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.
السجود لا بد أن يكون على 7 أعضم كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أسجد على 7 أعضم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، كل هذا عضو، ثم الكفين 3، والركبتين 5، وأطراف القدمين. ومن السنة أن يضم قدميه وأن يضغط بأصابعه جهة القبلة، هذه السنة. ولا بد أن يسجد على هذه الأعظم 7، وأن يمكن هذه الأعضاء 7 بقدر تسبيحة واحدة. نعم،
ويقول: سبحان ربي الأعلى.
نعم،
ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش، وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن.
نعم، هنا المصنف لم يذكر صفة نزوله صلى الله عليه وسلم، وهذه إلى السجود، وهذه محل خلاف كما تعلمون. جمهور الفقهاء يرون أنه يقدم الركبتين قبل اليدين، يقدم الركبتين قبل اليدين، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وأما المحدثون جمهورهم يرون بأنه يقدم اليدين قبل الركبتين، وهذا هو الصحيح، يقدم اليدين قبل الركبتين. الحديث بذلك واضحة، أنه يقدم اليدين قبل الركبتين. ثم قال: يجلس على رجله اليسرى، يعني بين السجدتين، فالسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن أيضا. يجلس، السنة أن يجلس مفترشا إن كان يستطيع، والافتراش أن يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها بإليته، وينصب قدمه اليمنى إن كان يستطيع، إن لم يستطع الحمد لله يجلس على أي جلسة تريحه. ثم قال: يكون الافتراش في جميع جلسات الصلاة، يعني بين السجدتين، التشهد الأول، كل افتراش، إلا في التشهد الأخير يكون التورك والتورك ذكر صفته المصنف رحمه الله بأن يخرج قدمه اليسرى أسفل ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض. التورك معروف، التورك يعني هذا يكون فقط في التشاهد الأخير. نعم.
ويقول رب اغفرني وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني.
نعم، أو أي ذكر ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بين السجدتين. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينعض مكبرا على صدور قدميه.
نعم، هنا السجود الثاني ذكر بأنه ركن، كل سجود ركن، لو سجد سجدة واحدة ثم قام متعمدا بطلت صلاته. ثم قال ثم ينهض أي إلى الركعة التي تليها مكبرا على صدور قدميه. هنا حقيقة في سنن، السنن الأولى قال ينهض مكبرا على صدور قدميه، لم يذكر المصنف جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي الجلسة، طبعا جلسة الاستراحة من تسمية الفقهاء لها، وهي أنه إذا كان في ركعة وتر كالركعة الأولى أو الثالثة، فإذا قام من التشهد الثاني للركعة الثالثة أو للركعة الثانية يجلس ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة يسميها الفقهاء، وهي محل خلاف عند أهل العلم، جمهور العلماء على أنها لا تسن إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان لحاجة، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عند الكبر، بدليل أن الذي رواها مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وهو أسلم متأخرا، فقالوا لم يرويها قبله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأدل ذلك أنها أنه فعلها صلى الله عليه وسلم في حال الكبر أو المرض صلوات الله وسلامه عليه. والظاهر والله أعلم أنها تسن، ظهر أنها تسن لعموم حديث مالك بن الحارث، بل ذكر بعض أهل العلم أنها جاءت في بعض روايات حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته هو مذكور في الصحيحين، الذي صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عدها ثلاثا، ثم في الثالثة قال والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عمدة في باب الصلاة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم ومقام الفتية هنا، والقاعدة أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فذكر بعض أهل التحقيق، وهذا يحتاج حقيقة لبحث أن تنشط الهمة لتتبعه، ولكنهم ذكروا بأن في بعض طرق حديث المسيء في صلاته في خارج الصحيحين أنه ذكر له جلسة الاستراحة، فإن كان الأمر كذلك فالقول بسنيتها قوي وظاهر بحمد الله عز وجل. على كل حال مسألة سهلة ويسيرة، والذي تبين النفس حقيقة أنه تسن هذه الجلسة لعموم الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه ثبت يعني يبقى تعليل، وقول وجيه لا شك، قول الجمهور قول وجيه لا شك، لكن يعني طالما أنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر الأقرب أنها سنة. ولذلك قال الإمام إسحاق بن راهوي، هذا الإمام الكبير، قال مضت السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجلسها شيخا أو شابا، يعني كأنه يرد على أهل العلم الذين يقولون بأنه كان يعني فعلها في أخريات حياته، فقال لا مضت السنة بذلك. وهذا إمام كبير إذا قال هذه الكلمة فهي كلمة معتبرة، معتبرة لا شك. فهذا ظهر والله أعلم، وكما قلت المسألة سهلة وتسع، فمن رأى أنه يجلس يجلس، ومن رأى أنه لا يجلس الأمر إن شاء الله تعالى في سعة، والقضية اجتهادية. أما ما يذكر بأنه إذن هذه المسألة الأولى، الجلسة جلسة الاستراحة، ثم قال ينهض مكبرا. هذا النهوض أيضا بعض الناس يعتقد أنه يقوم مباشرة، يعني يفعل هذا الأمر تعبدا، لأن ورد حديث أنه كان يقوم كالسهم يعني بسرعة عليه الصلاة والسلام، هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. إذا لا يقوم الإنسان سريعا تعبدا لهذا الحديث، أن هذا يكون إيش؟ بدعة. فإذا ما هي صفة القيام؟ صفة القيام ذكرها المصنف هنا، قال يقوم على صدور قدميه، يعني راحة القدم، راحة القدم إذا قال الله أكبر من 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 السجود يقوم مباشرة ويتكئ بيديه على فخذيه ويدفع الأرض بقدمه. واضح الصورة؟ هكذا يقول المصنف. والحديث في ذلك رواه الترمذي لكنه ضعيف، الحديث الذي فيه كان ينهض على صدور قدميه فيه رجل مجهول، بل قال الإمام أحمد قال الإمام النسائي فيما أذكر متروك، حديث ضعيف. على أن الإمام الترمذي رحمه الله في سننه في جامعه العظيم يسمى سنن الترمذي قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن الذي ثبت به السنة أنه يقوم معتمدا على يديه، معتمدا على يديه سواء جلس للاستراحة أم قام مباشرة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه هكذا. واضح الكلام؟ يعجن سواء، والعجن هذه صورته أو صورته هكذا، لأن العرب أو الناس ممكن يعجنون هذه الصورة العجين أو يعجن بهذه الصورة، فهذا عجن وهذا عجن، فكان يعجن صلى الله عليه وسلم أو يعجن هكذا، فيقوم معتمدا على يديه وليس على ركبتيه وصدور قدميه. واضح؟ طيب تفضل.
يصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول.
واضح.
التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول،
طبعا العفو، من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يقول أشهد أن لا إله، صح؟ خطأ شائع. هذا هي النون ساكنة وليست مشددة، لا تقول أشهد أن لا إله، تقول أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله. نعم.
ثم يقوم البقية في صلاته ويقتصر بالذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، هنا ذكر مسائل واضحة في قال يصلي الركعة الثانية كالأولى، وفقط ذكر التشهد الأول يكون في الركعة الثانية، وذكر صيغته إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية فإنه فيه تشهدان، التشهد الأول ذكره رحمه الله، قال ثم يكبر ويصلي باقي صلاته يعني الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة في كل ركعة، وإن قرأ في الركعتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة إن قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن جاز، هذا ورد، لكن الغالب يقتصر على فقط الفاتحة كما نفعل نحن الآن، يقتصر على الفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير بعد الرابعة أو بعد الثالثة يعني كان ثلاثية أو رباعية، وهو المذكور يعني الذي ذكره قبل ذلك التشهد الأول، ويزيد عليه الصلاة الإبراهيمية، وحكم الصلاة الإبراهيمية واجبة، حكم الصلاة الإبراهيمية واجبة، والواجب كما هو معروف عند أهل العلم في الصلاة أنه يسقط سهوا لكن يجبر بسجود السهو، لو تركه متعمدا تبطل الصلاة، لكن الركن ما يسقط حتى سهوا ما يسقط، لا بد أن يأتي به، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية أحسن ما قيل في صفة في معنى الصلاة، معنى الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الثناء عليه بالملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، وهذا يعني عامة أهل العلم على أن الاستعاذة من أربع تعد من السنن، إلا ما نقل فيما أذكر عن طاووس ابن كيسان رحمه الله هذا الإمام الكبير أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما لم يستعذ بالله من أربع، وهذا يعني قول يعني تفرد به فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم، إنما الذي عليه عامة أهل العلم أن الاستعاذة من أربع من السنن لو تركها الإنسان صلاته صحيحة. وهذه من الأدلة على أنه على قول أهل السنة والجماعة، على اعتقاد أهل السنة والجماعة بالقبر، وأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر في صلاته. ومن فتنة المحيا والممات فتنة القبر، الفتنة في الحياة والفتنة بعد الممات، عندما يسأل الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه آخر فتنة تعرض على الإنسان، نسأل الله لنا ولكم الثبات. وفتنة المسيح الدجال طبعا أمر معروف. قال ويدعو الله بما أحب، هذا هو مكان الدعاء، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما علم النبي عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هنا. وهذا كما قرر شيخ سام تيمية هذا هو دبر الصلاة، أن جاء في الحديث أن من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلوات. بعض الناس يعتقد أن دبر الصلاة يعني إذا سلم، فتجد بعض الناس يعني يلازم كلما سلم رفع يديه، كل صلاة كل ما رفع يديه دعا لهذا الحديث، وهذا حقيقة يعني فهم خاطئ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، إنما الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة الاستغفار والتسبيح والتهليل. والمقصود بدبر الصلاة آخرها، حتى قال أهل العلم قالوا لأنك أنت ما زلت في الصلاة وأنت متصل مع ربك تبارك وتعالى فأحرى للإجابة، فإذا سلمت انصرفت من الصلاة، فكان من المناسب أن يكون الدعاء في الصلاة، واضح؟ فيدعو في آخر، يدعو بما أحب. وهل يدعو بخير الدنيا؟ هذه أيضا محل خلاف عند أهل العلم. الحنابلة يرون أنه لا يعني يشرع الدعاء في السجود أو في الصلاة عموما بأمور الدنيا، يعني ما يصير يقول اللهم إني أرزق، اللهم نسألك رزقا واسعا، اللهم ارزقني، اللهم اقض ديني، اللهم ارزقك، اللهم نسألك زوجة، ما تدعو أمور الدنيا. يرون بعض أهل العلم أنك ما تدعو، والصواب الله أعلم أن الأمر واسع، لأنه قال ادعو بما شئت، فيدعو من خير الدنيا والآخرة. نعم. ثم يسلم عن يمينه، والسلام ركن، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك صيغ أخرى، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وصحح الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه العظيم صفة الصلاة أيضا صفة رابعة، وهي محل خلاف في ثبوتها عند أهل العلم، وهي أنه كان يسلم عن يمينه هكذا، السلام عليكم، انحراف بسيط، السلام عليكم. نعم.
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم، هنا يقول أركان، يعني عادة أهل العلم في كتب الفقه، هذا من حسن صنيعهم رحمة الله عليهم، أنهم يعني يرتبون مسائل الفقه، فيذكرون الشروط ثم الأركان ثم الصفة ثم المبطلات ثم السنن ثم الواجبات، سنن قولية سنن فعلية، فيكون الأمر مرتب. فهنا بعد أن ذكر الصفة وقبل ذلك ذكر شروط الصلاة، يذكر الآن الأركان، لأن الركن لا بد أن تأتي به في الصلاة، لا بد ركن، مثل هذه الآن العواميد أركان لهذا المسجد، لو أزيلت ساقطة، ما لا بد من أركان. فيقول المصنف رحمه الله قال وأركان الصلاة الأركان القولية، يعني في أركان فعلية. الأركان القولية تكبيرة الإحرام، الله أكبر، لابد، وليس ركن أن ترفع اليدين، سنة قلنا، لكن اللفظ الله أكبر. ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير. قال نعم تكبيرة الإحرام، ثم قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، وهذا الذي يعني ذكرناه في درس الأمس، أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة للمأموم خصوصا في الصلاة الجهرية تسقط بقراءة الإمام، وهو اختيار المصنف رحمه الله. فقراءة الفاتحة على غير مأموم، يعني على الإمام، وعلى المنفرد ركن ما تسقط. قال: والتشهد الأخير، يعني الأول واجب. من أين أخذ أن التشهد الأول واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأول ناسيا صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع له، إنما اكتفى بسجود سجدتين في آخر الصلاة. فلو كان التشهد الأول واجبا لعاد إليه. فالتشهد الأخير هو الركن، والتشهد الأخير يعني الجزء الأول إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا إلى هنا ركن، بعده واجب. خلاص. نعم.
وباقي أفعالها
والسلام. نعم، قوله والسلام، نعم أيضا والسلام قلنا قبل قليل إنه ركن. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
نعم.
تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل.
نعم، هذه الواجبات ذكرها المصنف هنا، وهو اختيار الحنابلة، اختيار مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله. وهذا من مفردات المذهب، أنهم يرون أن التسبيح في الصلاة، وأن تكبيرات الانتقال، وأن التسميع وقول رب اغفر لي، كل هذه من الواجبات. فلو ركع الإنسان ولم يقل سبحان ربي الأعلى متعمدا تبطل الصلاة عند الحنابلة، لأنه ترك واجبا متعمدا. أما لو ترك سبحان ربي العظيم أو تكبيرات الانتقال أو قول رب اغفر لي عندهم أيضا تركها ناسيا، يسجد للسهو لأنه ترك واجبا. وهذا كما قلت هو مذهب الحنابلة، واختاره الشيخ رحمه الله. وهذا حقيقة قول قوي، يعني ليس بالقول بعض الناس يقول، يعني يظن أن كل قول من مفردات الإمام أحمد يعد ضعيفا. لا، مو صحيح. قد يكون الإمام يعني أحد المذاهب، مثلا مذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي، يكون قد تفرد بقول عن بقية المذاهب، ولكن قوله هو الصحيح. هذا ممكن، ليس معنى التفرد يعني الأكثر هم الأصوب، لا، ليس صحيحا دائما. فقوله حقيقة قوي، لأنهم قالوا يعني نبني على الأدلة. الله عز وجل عندما قال فسبح باسم ربك العظيم، قال سبحانه وتعالى: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها فعل الأمر، مر معنا والأمر يقتضي الوجوب. وقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وهلم جرى فقالوا هذه إيش؟ أفعال. نعم، أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا ينبغي للمسلم مثل هذه الأمور حقيقة، التي ربما لأن ليست بعض الناس يعني كل شيء يبي أبيض أسود، ما عنده شيء، ما يقبل أنه والله العالم أو طالب العلم يقول له المسألة فيها سعة، المسألة لا، ما يقبل. يبي طلبة العلم والعلماء مثل الكمبيوتر، مثل آلة الحاسبة، يعطي رقم، ما يعطي جسمه. وهذا حقيقة من الجهل، هذا من الجهل. لأن الإنسان مهما أوتي من علم المعرفة، مهما بلغ العالم مرتبة في العلم، سيأتي عليه يوم وستمر عليه مسألة لا بد أن يقول فيها الله أعلم. إذا لم يقل العالم أو المفتي في بعض مسائله الله أعلم، فاحذره. من المستحيل أن يفتي في كل شيء. ولذلك والعلماء الربانيون هم أبعد الناس عن الفتية. ولذلك إذا انقدح في نفسه أدنى شك قال الله أعلم، اسأل غيري. وينبغي حقيقة للمسلم أن يكون محبا للخير. إذا سألت أحد المشايخ وقلت له كذا وقال الله أعلم، اسكت. بعض الناس يقلب لك إياها، يدور المسألة، طيب يعني كذا، طيب يا أخي قلت لك الله أعلم، قلت لك الله أعلم، خلاص انتهى. سأل غيري، ليش تحملني إياها؟ سأل غيري. وهكذا كان الصحابة يتدافعون الفتية على علمهم رضي الله عنهم. فالمقصود، حتى نذهب بعيدا، المقصود أنه عندما يقال لك في هذه المسائل اترك أفضل دع عنك أفضل، الأولى عدم تركها، يعني مثل لماذا؟ لأنه ليس هو على يقين. فمثل هذه الأمور دعها، لا تتعمد غصب أنك تترك التسبيح في الركوع. لماذا تقحم نفسك في الخلاف وتعرض صلاتك وعبادتك للبطلان؟ ابتعد عن الشبهات واسلم لدينك، فقل سبحان رب، فقل سبح وهل واحرص على التكبير إلى آخره، حتى يعني تؤدي هذه الواجبات. نعم، وإلا يعني قول جمهور أهل العلم كالأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنفية يرون أن هذه كلها سنن. عند الجمهور ليس هناك واجب إلا التشهد الأول، ما عداه إما أركان أو سنن. نعم.
فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال.
نعم.
كمل للصلاة.
نعم، هذه الواجبات ذكرها المصنف رحمه الله، قال تسقط بالسهو، ذكرنا قبل قليل، يجبرها سجود السهو، تركت التشهد الأول سهوا، قمت كنت أقرب للقيام، خلاص لا ترجع مرة أخرى لأنك دخلت في ركن، فلا ترجع إلى واجب، ويلزمك سجدتين يعني قبل السلام. أما الركن تركت ركوعا، تركت سجدة، تركت قراءة الفاتحة، لا، لابد أن تأتي بهذا الركن وأن ترجع إليه ما لم تصل إلى موضعه في الركعة التي تليها، ثم تسجد سجدتين قبل السلام. نعم. ثم العفو، ثم قال والباقي إذا عرفت الأركان، يعني عرفت أن مثلا تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، الرفض من ركوع ركن، السجود ركن، رفع منه ركن، تشهد الأخير ركن، طيب والسلام ركن، خلاص هذه الأركان. وعرفت مثلا على قول الجمهور أن التشهد الأول واجب، هذه الواجبات. إذن ما عدا ذلك من الأركان والواجبات ما عداه سنن كثيرة قولية وفعلية. رفع اليدين سنة، ما رفع الأصبع سنة، النزول على اليدين قبل ركبتين سنة، تفريج بين في الركوع سنة، كثيرة السنة. وسنن الأقوال كثيرة، الاستعاذة، دعاء الاستفتاح، البسملة، قراءة الفاتحة بعد السورة على قول الجمهور، التسبيح تبقى قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والتسميع، ورب اغفر لي، الدعاء قبل السلام، سنة كثيرة. فتتضح لك كما يقال الخارطة، تعرف هذا ركن، هذا واجب، هذه السنن، ما الفائدة من هذا كله؟ أوه، فائدة عظيمة جدا، الفائدة عظيمة جدا، لأنك إذا عرفت هذه الأمور وعرفت أحكامها أن ركن لا يسقط. فلو تركت ركنا سهوا تعرف أن الذي تركته ركن، فبالتالي لا بد أن تأتي به. تركت شيئا، شو اللي تركته؟ ترجع الخريطة، واجب تركته سهوا ما يضر ما أرجع له، لكن أسجد سجدين سهو. تركت شيئا ما هو سنة، سنة ما يضر، لا يلزم لها سجود سهو. رأيت كيف الأمر مهم جدا هذا التقسيم حتى يعرف الإنسان. نعم.
ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فأسيروا الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
نعم، هذا هو حديث المسيء في صلاته المعروف الذي أشرت إليه آنفا، وهو حقيقة عمدة في باب تعليم الصلاة. قوله الأركان، ومن أركان الطمأنينة لا شك كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الحديث عندما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل 3 مرات لأنه لم يطمئن في صلاته، فالطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، لا بد أن يطمئن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
فإذا فرغ من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100%، والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات.
نعم، هنا ذكر يعني رحمه الله بعد أن يسلم الإنسان المصلي ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، و القاعدة في الأذكار الوظيفية أيها الإخوة والأخوات، الأذكار المقصود بالأذكار الوظيفية يعني الأذكار المرتبطة بصفة معينة بزمن معين بعدد معين، كأذكار النوم والاستيقاظ والخروج من المنزل وأذكار الصلاة وأدبار الصلاة، يعني الأذكار الوظيفية المرتبطة بأزمنة وأوقات معينة وأعداد، لا بد أن يأتي بصفتها، لا بد أن يأتي بصفتها الواردة. نعم، ثم ذكر تفضل.
والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه.
نعم، هذه السنة الرواتب تسمى بالرواتب لأنها مرتبة، مرتبة قبل الصلوات، والعلماء يعني مختلفون في عددها، منهم من يرى أنها 12 ركعة ومنهم من يرى أنها 12 ركعة ومنهم من يرى أنها 10 ركعات، فالذي قال 10 ركعات كاختيار الشيخ لحديث ابن عمر الذي ذكره يعني قبل قليل أو قرأناه قبل قليل، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق 10 ركعات، والذي يرى أنها 12 ركعة لحديث أم حبيبة في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين هذه الركعات 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فالأمر في ذلك واسع، ولعل مثل هذه الأمور لو اتخذ الإنسان على سبيل الزيادة، لأنه في حديث أم حبيبة أتى بحديث ابن عمر وزيادة، عرفت كيف؟ فلو أتى بهذه فحافظ عليها يرجى له أن ينال هذا الفضل. نعم.
باب سجود السهو.
وقوله العفو يصلي في بيته، هذا هو الأفضل، يعني قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته للمكتوبة، المكتوبة في المسجد إلا لعذر، أما يعني السنن والمستحبات يصليها في البيت للفوائد الكثيرة في هذا. نعم.
باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر 5 فقيل له.
نعم نعم نعم، هذا الباب باب سجود السهو والتلاوة والشكر، قوله وهو مشروع، وهو يعود على سجود السهو لأنه ذكر أحكامه. السهو في الصلاة أسبابه 3 كما قال أهل العلم، أسباب السهو في الصلاة 3، إما الزيادة في الصلاة وإما النقصان وإما الشك، فلو زاد شيئا في الصلاة هذه الزيادة أو نعم هذه الزيادة إما أن تكون قولا أو أن تكون فعلا، صح؟ إما قول أو فعل، يزيد شيئا في الصلاة إما هذا الشيء قول أو فعل. طيب لو كان الذي زاده فعلا، هذا الفعل أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الفعل الذي زاده يكون من جنس الصلاة، كان يزيد ركوعا كان يزيد سجودا، أو أن يكون من غير جنس الصلاة. إذا كان الفعل من جنس الصلاة فهذا تبطل به الصلاة إذا كان متعمدا، واضح؟ يعني متعمد زاد ركوع، متعمد زاد سجود، تبطل الصلاة قولا واحدا. أما إذا كان الفعل الذي زيد في الصلاة من غير جنس الصلاة، مثل يمشي يتحرك يتحكحك يشيل يحط، هذا من غير جنس الصلاة، فهذه إذا كثرت تبطل الصلاة، إذا كانت لحاجة لا تبطل الصلاة، كانت لحاجة وقليلة لا تبطل الصلاة، كانت لغير حاجة وقليلة تكره، لغير حاجة وكثيرة تبطل الصلاة، خلاص. أما الزيادة في الأقوال أيضا كالأفعال، إذا كان هذا القول من جنس الصلاة كأن يزيد تسبيحا أو تهليلا، يعني قال سبحان ربي العظيم في حال القيام مع الفاتحة، أو قال سبحان ربي سمع الله لمن حمده في السجود، هذا زاد قولا من جنس الصلاة زاده في موضع آخر، ما حكمه؟ صلاة صحيحة، صحيحة الصلاة، الصلاة صحيحة. لأنهم قالوا، طبعا هذا محل خلاف عند أهل العلم، يعني من يرى أنها تبطل الصلاة، لكن ظاهر والله أعلم أنه لكثرة وقوع هذا الأمر، فحقيقة هذا الذي يسع الناس أنها لا تبطل الصلاة، لأنهم قالوا هو أتى بذكر مشروع، هذا الذكر مشروع في الصلاة، لكن غاية ما هنالك أنه أتى به في غير موضعه. خلاص، هذا هو الظاهر والله أعلم، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا 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 هو، وإلا لو قلنا بالقول الآخر لا شق الأمر على الناس لكثرة الوقوع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما لو أتى بقول من غير جنس الصلاة، مثل أنا صلي الآن أبو علي عطس، كان يقول يرحمك الله أنا بالصلاة، ولا واحد دش تقول عليكم السلام، ردت فعل يعني، فهذا إذا كان على سبيل التعمد تبطل الصلاة. أما إذا كان على سبيل السهو فلا شيء عليه، ولا حاجة للسجود السهوي. واضح الكلام؟ طيب، هذا الزيادة. أما النقص إذا أنقص شيئا من الصلاة، إذا أنقص ركن قلنا لابد أن يأتي به ويسجد، يعني أنقص ركعة نقول له عليك أن تأتي، العفو، أنقص ركوعا عليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، وهكذا. إذا أنقص ركنا لابد أن يأتي به، طبعا أنقصه إيش؟ سهوا. أما عمدا تبطل الصلاة. أما الواجب إذا نسيه سهوا، احنا قاعد نتكلم عن السهو الحين، إذا نسيه سهوا لا يأتي به، ولكن يسجد للسهو كمن ترك التشهد الأول. أما السنن، لو ترك الإنسان سنة سهوا هل يسجد لها؟ أهل العلم يقولون إذا كانت هذه السنة من عادته أنه يأتي بها، يعني محافظ عليها على طول محافظ عليها، فيشرع له أن يسجد لها، لأن السنة كثيرة، والإنسان في كثير من الأحيان لا يحافظ على كثير السنة، على كل السنة في الصلاة، فيشق علينا كل سنة ترك أسجد لها. لا، لكن كانت هذه السنة مما يعني يأتي به دائما وتركها سهوا، هنا يشرع له السجود. هذا باختصار. الحالة الثالثة الشك، سبب السهو الثالث الشك، وفي الصلاة شك، هل هذه الرابعة، الركعة الرابعة من الثالثة؟ والشك إما أن يكون شك تام، يعني هو في الثالثة شك، ما يدري هل هو في الثالثة أو في الرابعة، ليس عنده مرجح، فهنا يبني على الأقل، هو شك في الثانية أو الثالثة وما عنده مرجح، يبني على الأقل يخليها الثانية ويتم صلاته، ثم يسجد يسجد للسهو قبل السلام. أما في الحالة الثانية من حالات التردد أو الشك، أنه ينقدح في نفسه شك، ولكن يكون مع الشك غلبة ظن، شك هل هو في الثانية أم الثالثة، ثم قال لا كأنها الثالثة، لأني أنا الآن أول مرة أقرأ بدون الفاتحة، بدون السورة بعد الفاتحة مثلا، فأصبح عنده مرجح غلب الظن، فيبني على غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام، نعم نعم. الموسوس، هذا سؤال أن أبو علي واسطة قاعد يقرأ. الموسوس لا يلتفت لوسواسه، لا يلتفت، يعني إذا كان الإنسان، يعني كما قال الله عز وجل بل الإنسان نفسه بصيرة، إذا كان يرى من نفسه أنه يعني يكثر الوسواس هذا لا يلتفت، يكمل صلاته ويكمل، لأن هذا باب عظيم وباب شر عظيم لن ينتهي. نعم.
فقيل له أزيدة الصلاة، فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمس، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا من أربع، فليطرح الشك وليبين على ما استيقن.
لا لا لا،
وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. لا، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، والسنة للقارئ والمستمع إذا تلا آية.
نعم، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم، هذا على سبيل العموم، وإلا السنة وردت في حالين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون السجود فيهما بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، كان يسلم وقد ترك ركعة مثلا، فيأتي بالركعة ويسلم ثم يسجد ويسلم بعدها، فإذا سلم عن نقص يسجد بعد أن يجبر هذا النقص أن يأتي به، يسجد بعد السلام. والحالة الثانية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بعد السلام أن يبني على غلبة الظن فيكون السجود بعد السلام، عدا ذلك يكون السجود قبل السلام. وإذا ما ذكرت التفصيل هذا خلي كل سجودك قبل السلام، خلي كل سجودك قبل السلام، السهو يعني. نعم.
والسنة للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.
نعم، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة. قوله للقارئ طبعا سجود التلاوة معروف، يعني في القرآن 14 سجدة في القرآن تلاوة، والعلماء مختلفون في سجدة صاد، لأن سجدة صاد ليس فيها أمر بالسجود، واضح؟ يعني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في السجدة الثانية في خواتم الحج أمر، وهكذا في سائر السجدات، لكن في صاد الأمر حكاية عن حالي داود، وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب. إذا الكلام من عنه عن داود، فيها أمر اسجدوا؟ ما في أمر. لذلك وقع الخلاف بين العلم في هذه سجدة صاد، لأن داود سجدها شكرا، ولكن السنة أننا نسجد فيها كما قال عبد الله بن عباس سجدها يعني داود شكرا، وسجدها نبينا فنسجد كما سجدها نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن حكم سجود التلاوة سنة، يعني مواجب، لأن بعض الناس يتأثم يقرأ سجود سهو وما يسجد، أوه عنده كبيرة من كبار الذنوب هذه، وإذا الله خيره من حرصه، يعني هذا أمر جيد ترى، لأن هذا مما يغيظ الشيطان الرجيم. لكن في بعض الأحيان لا يتسنى الإنسان أن يسجد، يعني أن يكون مثلا في يعني ما لا يتسنى له السجود، أو يكون مثلا يراجع الحفظ ويمر على هذه الآية فيها السجدة في السجدة، فإذا سيكرر السجود ربما هذا يعني يسبب له شيء من انقطاع. والمقصود الأمر واسع، وهذه سنة كسائر السنة، من أتى بها جزاه الله خير، من لم يأتي بها تثريب عليه، واضح الكلام. ثم قال السجود يسن للقارئ وللمستمع. القارئ واضح يقرأ القرآن يعني. فقال المستمع ففرق بين المستمع والسامع. أنت ممكن تكون مار، واحد يقرأ القرآن وسجد لكن ما قصدت تستمع الآن، أنا مار وسمعته فما أسجد. لو سجد ما عليه شيء، لكن هنتكلم عن الأمر المشروع، عن الأمر المسنون، أن السجود يشرع للقارئ ولمن جلس معه يستمع إلى قراءته. فإذا سجد فيكون له كالإمام له، إذا سجد يسجد، وهذا الذي ورد عن عبد الله بن عمر في نقل عن يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا السجود العفو سجود التلاوة يكون في الصلاة ويكون خارج الصلاة. وسجود التلاوة بالمناسبة أنا يمكن نسيت أن أذكر هذا الأمر، سجود التلاوة والسهو أيضا، السهو أمر ظاهر، سجود التلاوة السهو لا يكون له في الصلاة. سجود التلاوة وسجود الشكر، أحسنت، الشكر اختلف أهل العلم فيه في 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 حكمهما، فمنهم من يرى أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، فالذي قال بأن سجود التلاوة والشكر صلاة إذن اشترطوا جميع شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والتكبير، وبعضهم يقول التشهد، وهذه حقيقة لا دليل عليه. والظاهر والله أعلم أن سجود يعني التلاوة والشكر ليس بصلاة، فلو قرأ مثلا امرأة تقرأ في البيت ومو يعني بالبيت تقرأ مو يعني وضعت ثيابها وحجابها تقرأ القرآن مثلا مرة تسجد تسجد، صحيح الأكمل احنا نقول الأكمل أكيد الأكمل، إذا أردت أن تتكلم على الأكمل فهناك أمور كثيرة، يا أخي من الأكمل أنك ما تقرأ القرآن إلا على طهارة، من الأكمل لكم متطيبا مستقبل القبلة حاضر القلب، أمور كثيرة يعني، لكن هنتكلم عن يجوز أو لا يجوز. فلو سجدت أو سجد وهو على غير طهارة، كان يقرأ من حفظه مثلا أو كان مستمعا لآخر، يسجد وليس شرطا استقبال القبلة، لكن أفضل لا شك، يعني لا يتعمد، أي يحرص على القبلة، هذا هو الأصل. لكن لو سجد خلافها ما يعني ناسيا واهما لا أشكال. سبحان الله، كان في مسألة في بالي بس أنسيتها، على لا إله إلا الله، على سجود التلاوة لا إله إلا الله، يلا على تأتي إن شاء الله. نعم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، أقول سبحان ربي الأعلى في سجود الشكر مثلا أو سجود التلاوة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره، يقول هذا الدعاء الأثر. نعم، وطبعا سجود السهو يقول فيه سبحان ربي الأعلى كسائر السجود. نعم،
وكذلك إذا كذب يقلم نعمة واندفع عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم نعم. سجود الشكر كسجود التلاوة.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي كذلك سجود الشكر يكون عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، فيسن للإنسان إذا جدد الله عليه نعمة أن يخر ساجدا، وهذا ثبت يعني عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أذكره أن الأحاديث الواردة عنه فيها كلام، لكن عن الصحابة رضي الله عنهم ثابت عن كعب بن مالك مثلا عندما بشر أحد الثلاثة الذين خلفوا، عندما قيل له أبشر بعد مرور 50 يوما وليلة فخر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق بما أذكر أنه خر ساجدا عندما بشر بمقتل سليم، مقتل مسيلمة الكذاب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما رأى ذا الثدي مقتولا بين الخوارج خر ساجدا لله عز وجل. فالمقصود أنه يسجد مثلا جالس، بشر بمولود جديد مثلا، بشر بقضاء دينه، بشر بشفاء مريض، بشر باندفاع نقمة، بشرنا الآن نسأل الله أن يجعلنا ساعة إجابة بهلاك طاغية الشام بشار عاجلا غير آجل. طيب، هذه أمر تجدد نعم، فيخر إنسان ساجدا لله عز وجل شكرا له. وكذلك عند اندفاع النقم، عند رفع عدو مثل هذا الخبيث المخبث الآن وغيره، فيخر كل عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم،
باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا.
نعم،
وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقه.
نعم، ترك الركن عمدا أو الواجب عمدا تبطل به الصلاة، هذا مر معنا مرارا يعني. نعم، وبالكلام عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه، قال إن هذه الصلاة لا يحصل فيها شيء من كلام الناس، عندما عطس وقال الحمد لله ثم ضربوا بأفخاذه يسكتونه وقال ويلي ويل أمي أو كما قال، فزاد الطين بلة رضي الله عنه وأرضاه. لأن الكلام، لأن الكلام في الصلاة كان مشروعا، ترى الكلام في الصلاة أو كان مباحا، لنقل الكلام في الصلاة كان مباحا في بداية الوقت، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله وقوموا لله قانتين، فقالوا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فما بلغ هذا الأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه يعني، فكان جاهلا فأدبه صلى الله عليه وسلم، ما قالت ما تفهم أنت غبي أنت كلك، نفس بعض الناس ما شاء الله عليهم ألفاظهم دفشة مدافع لا ينتقل ألفاظ، فبين له ورفع عنه العذر. ولذلك تأثر في هذا، قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن قط. شوف الكلام. نعم،
وبالحركة الكثيرة عرفا.
نعم، القهقهة كذلك تبطل، أما التبسم فهذا ما يبطل، لكن القهقهة هذه تنافي الصلاة. نعم، بالحركة الكثيرة عرفا. نعم، تفضل أكمل.
المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به.
نعم،
بالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
الالتفات في الصلاة قسمه العلماء إلى أقسام، التفات القلب، التفات القلب أن لا يكون القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكاد أن يسلم منه أحد. ولذلك الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، العفو استغفر الله العظيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، عن صلاتهم يعني يؤخرونها يضيعون وقتها. أما لو قال في صلاتهم ساهون لكان الأمر عظيما، من الذي يسلم له خشوعه في الصلاة كلها إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالمقصود أنه التفات القلب لا يبطل الصلاة ولكن يقلل في ثوابها. ثم هناك التفات العين، التفات العين هكذا، وهذا أيضا من مكروهات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالتفات الثعلب، والمفروض أو السنة أن يجعل بصره إلى موضع سجوده. الالتفات الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة بعض الناس يعتقد أنه مبطل للصلاة وهو ليس كذلك. التفات الرقبة إذا كان لحاجة جائز، التفات الرقبة في الصلاة إذا كان لحاجة جائز. الدليل فعله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، كان يصلي عندما أيام الشعب كان محاصرا فكان يلتفت، وفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة معه في مرض موته صلى الله عليه وسلم عندما كشف الستار التفتوا إليه. فالالتفات لحاجة، كأن مثلا إنسان يصلي ومثلا حط طفل يما ولا شيء ولا كذا يخشى عليه فنظر إليه هكذا ليطمئن، هذا لحاجة فلا تبطل به الصلاة. أما إذا كان الالتفات لغير حاجة مكروه، مكروه خلاص، مثل التفات العين ينقص من أجر الصلاة يعني. الالتفات الثالث وهو التفات البدن، يلتفت ببدني القبلة الآن، التفت ببدني يمنة أو يسرة، هذا الذي تبطل معه الصلاة. لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروطها وهو استقبال القبلة. نعم.
ويكرم العبث ووضع اليد على الخاصرة.
نعم، بعد أن ذكر الأركان والشروط وذكر المبطلات ذكر الآن المكروهات. من المكروهات كما ذكر المصنف رحمه الله العبث، كل عبث، بساعته بلحيته بغترته عبث، أي عبث، فرقات الأصابع تشبيكها، كل هذا يعد من العبث، وهذا مما يكره في الصلاة وينقص من أجرها. نعم. وضع اليدين على الخاصرة، هكذا يضع يديه على الخاصرة، هذا مكروه لأنه كما جاء في حديث عائشة أنه فعل اليهود في صلاتهم، وتشبيك الأصابع كذلك لأنه عبث، وفرقاعتها نعم لأنه عبث. نعم.
وأن يجلس فيها مقيعا،
لا مقعيا،
مقعيا كراء الكلب.
نعم، هذه قاعدة ذكرها أهل العلم، أن كل موضع أو كل صفة من صفات الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان تعد من المكروهات. نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن بروك كبروك البعير، نهى عن نقر كنقر الغراب، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، كل فعل شبهه بحيوان يعتبر هذا الفعل إيش؟ من مكروهات الصلاة. فهنا يعني ذكر صلى الله عليه وسلم، العفو، ذكر المصنف قال: وأن يجلس، يعني يكره أن يجلس فيها مقعيا، والإقعاء والإقعاء له صفات. الصفة التي يعني متفق عليها أنها محرمة أنه ينصب قدميه ويجلس بإليته، يعني ينصب قدميه ويفرج بينهما ويجلس بمقعدته على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذه بالاتفاق لا أعلم خلافا أنها تعد من الإقعاء المحرم. وهناك إقعاء ذكر يعني بعض أهل العلم أنه من السنة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينصب القدمين ويجلس بإليتيه بمقعدته، يعني على الإليد على القدمين، يعني ينصبهما ويضمهما القدمان ثم يجلس بإليته على القدمين، هذه ذكروا أنه إقعاء في اللغة ولكنه ورد به السنة. نعم.
وأن يستقبل ما يلهي.
نعم، يستقبل ما يلهي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني تضايق عليه الصلاة والسلام عندما كما في الصحيح عندما دخل في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وضعت قرام لها، قرام مثل شرشف تسد به الباب، فيه تصاوير، فصلى ونظر إليه ثم صلى، فانطبعت صوره في ذهنه، فعندما صلى قال: أميطي عنا قرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد بعض الناس الآن يصلي مجابل التلفزيون، شلون تصلي؟ ولا بنص الصالة اليهال طاخ طيخ ويلعبون كرة الله أكبر، بعدين يقول لك والله ما خشعت، أكيد ما خشعت، مصلي بسوق شلون ما تخشع، شلون تخشع؟ فلذلك لا، ولذلك مضت السنة أن يكون له مصلى منعزل. نعم، المهم لا يصلي في مكان يلهيه. نعم.
أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين، متفق عليه.
نعم، هذا أيضا من المنهيات أن يصلي الإنسان بحضرة طعام، بشرط أن تشتهيه نفسه، إذا كان شبعان ما لا يشتهي الأكل وقدم الطعام يصلي، لأن نفسه لا تشتهيه. وبمدافعة الأخبثين أيضا، يعني من بول أو غائط أكرمكم الله، لا يقضي حاجته. بعض الناس يستعجل، يظن أنه لا بد أن يذهب إلى المسجد أو يدرك الصلاة وهو إلى الآن لم يقضي حاجته، لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ليس السنة دائما بالتشدد، بعض الناس يظن كله بالتشدد، إذن ستغلب، يقين ستنقطع، يقين سيأتيك اليوم وتمل وتفتر، يقين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ما تقدر تشد الدين أنت أو تكلف نفسك، بتطيعك يوم يومين وبعينك الشيطان، لكنه يرمي البعيدة، يدري أن من سلك سبيل الغلو سيفتر ولا شك. ذلك على الإنسان أن يأخذ نفسه بالرفق، مو الرفق يعني خليت يقع في الحرام، لا، كلام واضح، الرفق أن يسوسها على السنة، هذه من السنة. قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا حقيقة ينبغي لنا أن نحسن الظن أيضا. بعض الناس قد يتأخر، قد حصر، أصيب بأكرمكم الله إسهال، كما وقع لعمرو بن العاص معروف في ليلة اغتياله، عندما اتفق الخوارج الثلاثة المجرمون على قتل معاوية وقتل علي بن أبي طالب وقتل عمرو بن العاص. علي قتل في ليلة واحدة، اتفقوا تنفيذ هذا الأمر، علي قتل، لأن كل هؤلاء الأمراء يصلون الفجر بالمسلمين، علي في الكوفة، عمرو في مصر والي، ومعاوية في الشام، اتفقوا تنفيذ في ليلة معينة من رمضان. علي قتل رضي الله عنه وأرضاه، اغتيل، معاوية أصابته الضربة ولكن لم تصبه من مقتل، فأدت إلى قطع نسله رضي الله عنه. عمرو بن العاص ما خرج تلك الليلة، قدر الله عز وجل، أصيب بإسهال ما صلى الفجر، هل يتهم؟ لا، ما يتهم، ممكن الإنسان يعرضه عارض. فقتل خارجه، شخص صلى بالمسلمين خارجه، فقتلوا ذلك الخارجي، فقالوا: لماذا قتلت؟ قال: قتلت عمرو بن العاص. قالوا: ما قتلت عمرا، قتلت خارجه. قال: أراد الله عمرا، نعم، أردت خارجه وأراد الله عمرا، أردت عمرا وأراد الله خارجه، فأصبح مثلا تسير به الركبان يعني. فالمقصود أنه من الممكن يعني إنسان عارض أو حضر فأصيب، يا أخي اجلس لتقضي حاجتك تماما، ولا تستعجل، وإن فاتتك الصلاة لأنك معذور ومأجور، لاحظ، معذور ومأجور بفضل الله عز وجل. عبد الله بن عمر، هل احنا افضل من عبد الله بن عمر؟ هل احنا اولى بالسنة عبد الله بن عمر العابد الزاهد؟ كان ياكل وبيته قريب من المسجد ويسمع قراءة الامام وياكل، يعرفون السنة، يعرفون السنة. لا صلاة بحضرة طعام، كل واقضي نهمتك ثم صلي، ولكن لا يأخذ الإنسان عادة أو يتحيل على شرع الله فيتقصد وضع الطعام في وقت الصلاة، هذا لا يجوز. طيب بعض الناس يقول يا أخي في رمضان، وأيضا في رمضان، حتى في رمضان، وهل الحديث خص رمضان من غيره؟ هل قال صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان؟ لا ما قال، إذن عام. فبعض الناس مثلا خصوصا في أول أيام رمضان، هذا ليس الدعوة مني لكن أنا أبين حكم شرعي، المتعين على المصلي وليتق الله عز وجل وليعلم أنه لا يستطيع أن يخادع الله، وأن الله مطلع على نيته ويعلم أنه فعلا معذور أم هو يدور أو يبحث عن الأعذار. أنت أمام الناس قد تكون معذور علينا بالظاهر، لكن في قرارة نفسك لا، عند الله ليس بمعذور. فالمقصود حتى في رمضان ربما يوم الأيام يكون الإنسان متعب نظرا أنه مثلا في هذا اليوم قضى مشاوير أو عمل أو إلى آخره، فأتى مجهد متعب أو يشعر بجوع شديد أو بعطش شديد، فبمجرد الإفطار انكب على الطعام ولم يقضي نهمته، يجلس ويأكل حتى يقضي نهمته ثم يصلي. واضح الكلام؟ هذه سنة، هذه سنة، ولكن كما قلنا لا يتخذ الإنسان إيش عادة، يتقي الله عز وجل. نعم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم هذا واضح، افتراش أن يبسط الذراعين في السجود هكذا، لأنه هذا افتراش كافتراش السبع، إنما يرفعهما. نعم.
باب صلاة التطوع، وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه.
نعم، انتقل المصنف إلى صلاة التطوع، وهذا من عادة أهل العلم أنهم بعد ذكر الصلاة وصفتها وأحكامها وشروطها وأركانها إلى آخره يتبعون ذلك بالكلام عن صلاة التطوع، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أيها الإخوة والأخوات أنه شرع لنا رب العزة والجلال الرحيم بنا من كل فريضة ما يقابلها من التطوع، صلاة فريضة تطوع، صيام فريضة تطوع، زكاة فريضة، صدقة تطوع، حج وعمرة فريضة، حج وعمرة تطوع، لنسد الخلل في الفريضة. وهذا جاء في الحديث أنه ينظر إلى صلاة الإنسان الفريضة، فإذا وجد في تقصير يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا يعني، وهذا حقيقة ينبغي للمسلم، من المؤسف أنك ترى من بعض الإخوة الطيبين والأخوات الصالحات من حقيقة يقصر تقصيرا ظاهرا في التطوع، يعني في غالب أيامه وفي غالب أحواله لا يصلي إلا الفريضة، هذه علامة غير طيبة. أن كما قال ابن القيم، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، أن هناك خطوط دفاع بينك وبين الشيطان، خط النوافل من أعظمها، إذا سقط يأتي خط إيش، ما يبقى لك إلا خط واحد بس، خط الفرائض، إذا سقط أضع الكفر، فتحرص على النوافل قدر استطاعتك وتوطن نفسك وتحاول أن تسير على منهج السلف في هذا الأمر، كما كان الإمام أحمد رحمه الله قال كان كل يوم في زيادة، الله أكبر، فتحاول قدر المستطاع والله المستعان. صلاة الكسوف، الكسوف أو الخسوف، كسفت الشمس أو خسوف الشمس، أي إذا ذهب ضوءها، وذهاب ضوء الشمس يكون بكون القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض، فيكون الشمس ذهب ضوءها إما كلي أو جزئي، وكسوف أو خسوف القمر العكس، الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر، لأن القمر أصلا مظلم وإضاءته من أين؟ انعكاس الشمس. وهي لا شك تفسير علمي، طبعا هذا تفسير علمي، أما تفسير الشرعي كمسلمين هي أو هما الكسوف والخسوف هما آيتان من آيات الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس في موت ابنه إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة الكسوف، إذا رأى الكسوف، مو إذا قال لك الفلكي الليلة في كسوف، لا، شفت الكسوف أو الخسوف اتصلي، ما شفته ما تصلي. صلاة الكسوف أقصد ما تصلي، مو ما تصلي مرة واحدة، أي ما تصلي الكسوف أو الخسوف، لابد أن تراه. صفتها باختصار أربع ركوعات في أربع سجدات، يعني يصلي ركعتين كأي ركعتين كصلاة الجمعة مثلا ركعتين، ولكن الفرق أن في كل ركعة ركوعان. باختصار الله أكبر، يقرأ الفاتحة طبعا جهرا حتى إن كانت نهارية لأنها يسن لها الجماعة، يقرأ الفاتحة ثم بعدها يقرأ سورة طويلة بقدر سورة البقرة مثلا، ثم يركع الله أكبر، يركع يسبح تسبيح الركوع سمع الله من حمده، ما يسجد، لا، يقرأ مرة ثانية، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ولكن دون البقرة مثل آل عمران مثلا، ثم يركع ويرفع ويسجد، والركعة الثانية هكذا يقرأ بسورتين طويلتين ولكن أقصر من الأوليين. إذن في كل ركعة ركوعا، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، وإذا صلى صلاة الكسوف وقضى ولا زال الكسوف قائما لا يعيدها مرة ثانية، إنما صلي صلاة واحدة. نعم.
وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا.
نعم.
حتى الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
نعم، لا شك، كلام واضح أن الوتر هو آكد السنة الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا في سفر، وقال أوتروا فإن أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحث عليه، بل ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب لهذه الآية أوتروا، أو لهذا الحديث العفو، وما ذهب إليه الجمهور أنه سنة مؤكدة. وقلنا في بداية الدروس السنة المؤكدة إذا تركها يقع في المكروه، فيكره له أن يترك الوتر ولو بركعة، وأكثره أي السنة 11 ركعة، يصلي ثنتين ثنتين ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم.
وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين.
نعم، صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، إذا قحط الناس وانقطع المطر وأدبت الأرض يشرع بهم أو يشرع لهم أن يخرجوا إلى الصحراء، يخرج بهم الإمام، يخرجون متذللين خاشعين خاضعين، لأن هذا الرزق من قطع إلا بمعصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فلذلك يصلون الاستسقاء. والاستسقاء له صور: صلاة، دعاء في السجود ومواطن إجابة الدعاء يدعون فرادى، واستسقاء الإمام على المنبر يرفع يديه ويدعو كما ورد به السنة. صفتها يعني كما ذكر مصنف كصلاة العيد ركعتين، ثم تفضل،
ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
نعم، بعد يعني يخرج إلى الصحراء حتى يظهر الذل والافتقار، ويصلى في المساجد لا بأس، ركعتين يأم الناس، ثم بعد أن يصلي ركعتين يخطبهم خطبة يذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم، وإن خطب خطبتين جاز، لأن عبد الله بن عباس ذكر أنه أن في صلاة الاستسقاء الخطبتين كخطبتي العيد، وخطبة والعيد له خطبتان، والأمر في ذلك واسع، يعني يخطب خطوة خطبة، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، فيخطبهم المهم ويعني يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار حتى يمن الله عليهم بهذه النعمة فينزل عليهم المطر. نعم.
وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جانبة للرحمة دافعة للنقمة.
نعم ورد أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خطبهم في صلاة الاستسقاء استقبل قبلة ورفع يديه يدعو الله عز وجل أن يعني بالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم وذلك تضرعا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا يشرع للإمام وللمأمومين بعد صلاة الاستسقاء أن يقلبوا أرديتهم، يعني مثلا واحد لابس بشت يقلبها، لبسه مقلوب، لابس غترة يقلبها، لابس بالطو ولا يقلبها، هذا من السنة، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال أهل العلم تفاؤلا، أي كأنه يقول يا ربنا كما غيرنا أرديتنا يعني بدلناها وقلبناها فبدل حالنا من حال القحط والجد إلى حال النعمة والخير والمطر. نعم.
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد ربح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
نعم، أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة على سبيل العموم: بعد صلاة الفجر لا يصلي الإنسان نافلة تطوعا إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا بعد ذلك يصلي، ما عدا صلاة سنة الفجر. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أقر بعض الصحابة عندما رآه يصلي بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين، قال صلي الفجر أربعا، قال لا هذه سنة الفجر، فأقره صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة لا إشكال. كذلك الوقت الثاني قبل صلاة الظهر، إذا كانت الشمس في كبد السماء يعني في منتصف السماء قبل أن تزول، يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق ربع ساعة، أيضا الصلاة فيها محرمة. صلاة التطوع نتكلم عنها، التطوع. أما ذوات الأسباب فهي محل خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنها تصلى، تصلى لأحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى. المهم نتكلم عن التطوع المطلق، لكن يصلي واحد استخارة الحين يصلي، وإن كان في وقت نهي، تذكر فائتة يصليها الحين، سنة الوضوء، ركعتي الطواف، واضح الكلام؟ فكل صلاة من النوافل ذات سبب يصليها على الصحيح وإن كان في أوقات النهي. نتكلم أوقات النهي عن التطوع المطلق. الوقت الثالث بعد صلاة العصر، يعني من الآن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويزداد حرمة أو كراهة أو تقول حرمة إذا تضيفت الشمس للغروب، يعني ها قبل أذان المغرب بعشر خمس دقائق، هنا تزداد الحرمة أكثر يعني من بعد العصر. هذا والله أعلم.